عمن جعل الأرض قرارا، أليس كذلك؟ فيستفاد منها أولا نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد بجعل الأرض قرارا، مع أن الأصل أن تكون مائدة، تكون مائدة الفوائد، نعم لا ما
إلا أما الدهجة أخذنا قوله تعالى
هذه بعد هذه بعد
دهجة في سياق الإيمان تطبع لا تشغل عن الله أن الخلق لا يخلق شجرة ولا شجرة تحدي هؤلاء
الآثر اللي بعد حمام الآثر اللي بعد
ملخص على
مشاعر الأمر أين هو نبات أمن جعل الأرض فيها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى بجعل الأرض قرارا لأهلها، واستدل بها بعضهم على أن الأرض تدور، لأن كونها قرارا مع عدم الدوران لا يتبين فيه تمام القدرة والنعمة، وإنما يتبين ذلك بما إذا كانت دائرة، وهذه الفائدة يناقش فيها غير مسلمة، لأننا نقول لا يلزم من الميدان الدوران، فحقيقة أنها لولا أن الله جعلها قرارا لكانت تميد لأخيه، وأما أنه يلزم أن تكون تدور فهذا ليس بلازم. إذن ففيها الفائدة الأولى فقط. الفائدة الثانية ما أنعم الله به على العباد من هذه الأنهار المتقللة للأرض ظاهرا وباطنا، لقوله وجعل خلالها أنهارا. الفائدة الثالثة ما أنعم الله بها ما أنعم الله بها على في هذه الرواسي التي هي الجبال التي هي راسية بنفسها مرسية للأرض أيضا، وجعل فيها رواسية، وفي سورة فصلت الرواسي من فوقها. قال أهل العلم الجنوبيين إن كون هذه الرواسي من فوق لا من باطن الأرض فيه فوائد عظيمة، فوائد للطقس وفوائد للنبات وفوائد للمعادن إلى غير ذلك مما هو معلوم عند أهل العلم بذلك. يعني يقولون إن كون الجبال المرسية للأرض من فوقها دون أن تكون من أسفل فيه فوائد كثيرة، وأنت إذا نظرت إلى سلاسل الجبال التي على البحار عرفت بها قدر هذه النعمة العظيمة، لا سيما ما يأتي من الجهات الباردة حيث هذه الرواسي تصد سلك الرياح الباردة التي تضر. فالمهم أن فيها فوائد عظيمة لكونها من فوق الأرض، ولكن هذا لم يذكر هنا وإنما ذكر في سورة التفسير. وفيها أيضا الفائدة الرابعة بيان قدرة الله عز وجل، حيث جعل بين البحرين حاجزا، والبحران هما العذب والمال، وهذا الحاجز هل هو مفقود او مذكور؟ نعم فيه في احتمال، بل اننا نقول عام يشمل المشهود والمذكور وان لم يشهد، فان الانهار هذه جعل الله بينها وبين البحار حواجز طبيعية كالأرض وحوائج غير معلومة لكنها مذكورة، فإن في جوف البحار المالحة أنهار عذبة وعيون عذبة. وفيها أيضا بيان قدرة الله ومن نفسه أيضا بجعل الحاجز بين هذين البحرين، لأنه لو اختلط ماء بعضهما ببعض لأفسد أحدهما الآخر وضاعت منافعهما. وفيه أيضا أن أكثر الخلق لا يعلمون ما في هذه الآيات من العبر. ثم إن نفي العلم كما قلنا قد يكون نفيا لأصله وقد يكون نفيا لثمرته وفائدته، والأمر كله واقع. إن الناس من ليس عنده علم أصلا ولا يفكر في هذه الآيات ويرى أنها ظواهر طبيعية وليس لله تعالى فيها أي شأن، ومنهم من يعلم ولكن لا ينفع. ثم قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. في هذه الآية من الفوائد أن الله تبارك وتعالى يجيب دعوة المضطر بقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الفائدة الثانية أنه لا فرق بين أن يكون المضطر مؤمنا أو كافرا. من وحد من العموم وعدم التقييد، يعني ما قيد بأنه مسلم بل أطلق وعمم. الفائدة الثالثة أنه ينبغي إقامة الحجة على الخصم بما يعترف به، لأن إجابة المضطر يقر بها هؤلاء المكذبون. كيف ذلك؟ هم إذا رقبوا في الفلك وأصابتهم الضراء والأموات من يدعون؟ يدعون الله، فهم عند الضرورة ما يدعون إلا الله. فإذا كنتم تعرفون أنكم لا تدعون إلا الله عند الضرورة فكيف تعبدون غيره عند الساعة؟ إذن فالفائدة هذه الثالثة ما هي؟ إقامة الحجة على الخصم بما يعترف به، لأنه لا يمكنه إنكاره. نعم. والفائدة الرابعة لا خير الأمور الوسط وصل خمسة يعني. أغادك خاتم الآية من الفوائد على كل آية واحدة. نعم. فيه دليل الفائدة الرابعة على شمول رحمة الله سبحانه وتعالى بكشف السوء سواء دعي لذلك أم لم يدعى، بقوله ويكشف السوء. وكم من سوء كشفه الله تبارك وتعالى عن خلقه بدعاء وبغير دعاء وبضرورة وبغير ضرورة، ولا يكشفه إلا الله. وقد أوردنا فيما سبق أنه قد يقول قائل هذا الطبيب يعالج المريض فيبرأ فيكون كاشفا للسوء، وأجبنا عن هذا لأن هذا فعل للسبب وليس كاشفا للسوء، بدليل أنه قد يعالجه بما برأ به غيره في نفس المرض ولا يبرأ. فالكاشف للسوء هو الله، وما للعباد إلا في الأسباب فقط. الفائدة الخامسة بيان قدرة الله ونعمته أيضا بجعل هذه الخليقة خليقة يخلق بعضها بعضا، وإلا لانقطعت الخليقة وانقطع النفس، أو بقيت الخليقة أو الخليقة تقيت أزمنة متطاولة. نعم. وتعاقبت عليها الأحداث وتوالت عليها الأمور، وحينئذ يكون فيها سعة وملل. نعم. يعني لولا هذه الثلاثة أن بعضهم يخلق بعضا للازم أحد أمرين: إما انقطاع الخليقة، يعني ما تستمر بدون أن يخلق بعضها بعض، وإما أن تبقى الخليقة دائما، وحينئذ يكون التعب والسعم والملل. وقد جاء في ذلك قول الشاعر: ساء سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبال فيسأمي. وقال الشاعر الآخر: إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. ففي الحقيقة أن طول الزمن في الإنسان يضعفه ويلحقه السأم والملل، ثم هو لا يزال يتذكر الأحداث التي تعاقب، وحينئذ يرجع ولا يكون عنده قرار نفسي ولا فكري. لذلك كان من قدرة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أيضا أن جعلنا خلفاء يخلف بعضنا بعضا. نعم هم أيضا يخلف بعضهم بعضا، لأن الجن والإنس مفهوم عامة في هؤلاء وهؤلاء.
لازم الأول
وحد. نعم
لازم الأول
يعني أن ينقطع النفس، إما أن يموتون أو يبقون مع هذا الضرر. وفي أيضا من الفوائد أيضا أن كثيرا من الناس لا يتذكر مع وجود ما به التذكر، لقوله قليلا ما تذكرون، والتذكر بمعنى الاستعاض، لأن الإنسان يذكر فينتفع بذكره فيقال اذكر. نعم وانتهى الكلام على هذه الآية. ثم قال الله تعالى: أما يهديكم معه مين لأنه أبدع بالحقيقة أظهر الإنسان حاجته فيكون لإجابته واقع الناس كواقعه إذا حصل بدون طلب. قول ممكن أن يقال هذا، وممكن أن يقال الآية ناسقة له. على كل حال إثبات الأسباب وأن الدعاء من أسباب إجابة من أسباب إزالة الضرر يمكن أن نسأله فائدة، هو أن الدعاء فائدة السادسة هو أن الدعاء من أسباب رفع البلاء لقوله إذا دعاه. وهذا أمر مجرب ومشاهد، ولا سيما الأدعية التي جاء فيها السنة فإنها خير وبركة ولها ثمرة ظاهرة. نعم هنا ورد في هذا حكمة بيناها الآن أمس الحاضر يقول بل بعضهم لا يحضرون. ها وش يقولون إنما ذكرنا الفائدة في هذا؟ نعم يمكن أن تكتب الفوائد وتقص عليك عشان أنا أعتذر بس أعرف ما أعرف. طيب
انا جاب الله من المقر سبحانه وتعالى انه سيان لعدل الله سبحانه وتعالى
هذا المظلوم
عند المظلوم يعني
كنا انهارت هنا على ان رحمه الله سبقت غضبه، وانه في كمال رحمته اذا علم بهذا المضطر ازال ضرورته عليها. ولهذا إذا كانوا في الفلك دعوا الله مستمع له الدين فأجاب دعاءهم مع أنه يعلم أنهم سيشكون إذا خرج، وأن إيمانهم هذا الإيمان ضروري. أي قد يستمعون وقد يكفرون، لأن حقيقة النعمة قد تكون الامتحان إما للخير ولا للشر. ولهذا بعض الناس إذا مسهم الضر دعوا الله فإذا أصيب بالرحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وفي أيضا أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله. أظن ما قرأنا هذا أو قرأنا بعضه طيب نحل وجه إن شاء الله كلام عنه في المستقبل. قال الله تعالى ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي قدام المطر. هذا تفسير لقوله بين يدي, والمطر تفسير للرحمة لأنه من آثار رحمة الله, فسمي رحمة لأنه من آثارها وبه تحصل الرحمة. فمن الذي يرسل الرياح؟ لا أحد يستطيع أن يرسل الرياح سواء كانت ريحا عقيمة أم ريحا بشرى بين يدي رحمته إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله ومن يرسل الرياح بالجمع, الأكثر أن الجمع يكون في رياح الرحمة والإفراد في ريح العذاب, إلا إذا وصفت الريح المفردة بما يدل على أنها ريح خير, حتى إذا كنت بالفلك وجرينا بهم بريح طيبة. ثم إن الرياح بالنسبة للفلك ليس من مصلحة أهله ولا لا, لأن الرياح إذا اختلفت على الفلك ما مشى لا سيما الفلك الأول, فإن الفلك الأول يمشي على الهواء السفن الشراعية, فإذا اختلفت عليه الأهوية تعوق, ولكن إذا كانت ريحا واحدة صار ذلك أحسن. ولهذا قال حتى إذا كنت بالفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرقوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان. المهم الرياح إنما تقال في الغالب شبه في رياح الرحمة, وفي الإفراد في ريح العذاب, هذا الغالب. نعم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيمة. نعم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عافية وأمثال ذلك. وقال العلماء ومن الحكمة في هذا أن الريح إذا كان مهبها واحدا صارت أصغر, إذ لا شيء يقابلها من الرياح حتى يكسر حدتها, فلهذا كانت تأتي دائما في مقام العذاب. وقوله ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته, قال تعالى أإله مع الله؟ الجواب لا إله معه. وكل هذا تقرير لألوهية الله سبحانه وتعالى التي ينكرها هؤلاء المشركون, تعالى الله عما يشركون. تعالى بمعنى على بتنزه, لقمان على بتنزه, لأن معنى تعالى مشتبه معنى ترفع عن هذا الشيء مع علوه, فهو عال بتنزه شعنه عما يشركون, عن هذه الأصنام التي يجعلونها مع الله شريكا في العبادة ولا في الربوبية؟ في العبادة. أما في الربوبية فإنهم يقرون بأن هذه الأصنام ليس لها أبدا شأن في الربوبية, ولكنهم والعياذ بالله يعبدونها مع الله. ومنهم من يصرح بأنه يعبدها لتقربه إلى الله, كما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى, فهم معترفون بأن عبادتها ليست عبادة مقصودة لذاتها بل هي مقصودة لغيرها لتوصلهم إلى الله عز وجل. تعالى الله عما طيب عما يشركون به غيره, عام في كل شرك, في كل شرك, وعام في كل مشرك به. والله تعالى متعال عن كل شرك وعن كل مشرك به مهما عظم قدره. ثم قال تعالى عمن يبدأ الخلق في الأرحام من نطفة ثم يعيده بعد الموت وإن لم تعترفوا بالإعادة لقيام البراهين عليها. عمن يبدأ مثل ما قلنا فيما سبق من أصله أم من لكنها قرنت اتباعا للرسم العثماني. نعم. ومن فوائد قرنها ألا تتصادم مع القراءة الأخرى وهي همن يبدأ. نعم. وقوله يبدأ الخلق، المؤلف رحمه الله قصر في التفسير حيث قال في الأرحام من نطفة، والصواب أنه أعم من ذلك. يبدأ الخلق في الأرحام من نطفة هذا فرد من أفراده، وإلا فقد بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. أيضا بعض الأشياء التي تتولد ولا تتوالد ما لها أرحام تكون فيها، وإنما تتولد مما تتولد منه بدون أن يوجد لها أرحام. فالصواب في هذا أن يقال بالعموم يبدأ الخلق أي يوجده ابتداء بالأرحام وغير الأرحام، لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو يسمعون كلهم اللي يدعون من دون الله ليخلقوا ذبابا ما فعلوا، ما استطاعوا. أبلغ من هذا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هذا الذباب الضعيف إذا سلبهم شيئا ما يقدرون يردون. ضعف الطالب والمطلوب. إذن الذي يبدأ الخلق هو الله، والذي يعيده هو الله سبحانه وتعالى. وقول المؤلف رحمه الله وإن لم تعترفوا بالإعادة لقيام إبراهيم عليها لا حاجة للتقدير، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر بدأ الخلق فإن إعادة الخلق بالفطرة والعرض أهون من ابتدائه، فهو إذا تقرر أنه يبدأ الخلق فإنه من المعلوم أنه يعيده، فالإعادته أهون. نعم. فعلى هذا يكون الله تعالى قد قرر ألوهيته بهذا الفعل العظيم، وهو بدء الخلق بعد وإعادته. ونحن ربما فعلنا وقالهم يقول بهذا ثم يعيده. ومن يرزقكم من السماء والأرض، ومن يرزقكم من السماء أي من جهة السماء بالمطر، والأرض بالنبات. فالرزق الذي ينزل من السماء هو المطر، والذي يأتي من الأرض هو النبات. هذا ما قاله المؤلف. ويجوز أن نقول إن قوله من السماء أي من العلو، والأرض أي من النزول، ويكون هذا كقوله تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويكون المراد بالسماء ما كان من الأشجار الرفيعة العالية، وبالأرض مثل الزروع والأشجار الممتدة على الأرض التي ليس لها ساق. أو نقول إن الآية أعم من هذا، فتشمل المطر لأنه من السماء، وتشمل ما أشرنا إليه من الثمرات من الأشجار العالية التي يتوصل إليها هؤلاء، فيتكون في السماء وتكون في الأرض. قال الله تعالى أإله مع الله، الجواب لا يفعل شيئا مما ذكر إلا الله ولا إله معه. شف هذه الآية سمع الله فيها بين بدء الخلق والرزق، لأن المخلوقات تحتاج إلى إمداد وتحتاج إلى إعداد، فالإعداد بابتداء الخلق، لأن الله إذا ابتدأ الخلق أعد الإنسان بكل ما هو لازم له. والإمداد في شيء بالرزق من السماء والأرض. قال قل هاتوا برهانكم، قل يا محمد هاتوا برهانكم حجتكم إن كنتم صادقين. هذه فعل أمر ولا تنفع ولا تنفع الأمر؟ لا هي فعل أمر، النحويون مختلفون، لكن الذي لا شك فيه أنها فعل أمر، لأن الذي تلحقه العلامة يكون فعل أمر، واللي يقع على حال واحدة يكون اسم فعل أمر. أنت تخاطب واحد فتقول صح، وتخاطب اثنين فتقول صح، وتخاطب جماعة وتقول صح، إذن هي اسم فعل أمر. لكن تخاطب واحدا فتقول ها، تخاطب أنثى فتقول هاتي، تخاطب جماعة فتقول هاتوا، تخاطب نساء فتقول هاتينا، إذن فهي فعل أمر. فهي فعل أمر. ومعنى هاتوا يعني أحضروا، والبرهان هو الدليل، البرهان هو الدليل، وخصه بعضهم بالدليل القاطع، وقالوا إن الدليل إن كان قطعيا في دلالته فهو برهان، وإن كان ظنيا فهو دليل وليس ببرهان. ولكن الظاهر من الآيات الكريمة أن البرهان في القرآن دليل، سواء كان قطعيا كما قال أهل المنطق أم غير قطعي. فعلى هذا نقول هاتوا برهانكم شامل لأي شيء، للقطع والظني، لأنه ما عندهم لا دليلا قطعيا ولا ظنيا. طيب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الأمر في قول هاتوا منا المراد به، المراد به التحدي. إن كنتم صادقين أن معي إلها فعل شيئا مما ذكر، والجواب أنه لا يمكن أن يأتي ببرهان. وجواب إن صرفية محذوف دل عليه ما قبله على رأي الكثير من النحويين، والصحيح أنه في هذا مثل هذا لا يحتاج إلى جواب، لا يحتاج إلى جواب. نعم. فيقول الله تعالى فقال المؤلف قد وسألوه عن وقت قيام الساعة فنزل قل لا يعلم. ما ادعاه المؤلف من أن الآية لها سبب لا صحة له، لا صحة له، ولكن الله سبحانه وتعالى انتقل من ذكر الخلق إلى ذكر ما يلزم للخلق وهو العلم، فإن الخلق لا بد أن يتقدمه علم، إذ لا يتم خلق إلا بعلم وقدرة، فمن لا علم له لا يخلق، ومن لا قدرة له لا يخلق. فالآية فيها انتقال من معنى إلى معنى، وليس لها سبب كما قال المؤلف. قل لا يعلم من في السماوات والأرض من الملائكة في السماوات والناس الذين في الأرض وكذلك الجن. الغيب مفعول يعلم، ومن فاعل يعلم. قوله من فاعل يعلم، والغيب مفعول أي ما غاب عنهم، فيكون الغيب على تقدير المؤلف مصدرا بمعنى اسم الفاعل، لأنه قال أي ما غاب، وغاب فعل ماضي فاعل له فاعل، يكون هنا الغيب مصدر بمعنى اسم الفاعل. وهل يأتي المصدر بمعنى اسم الفاعل؟ اسم الفاعل لا، هذه نعم ذهب لكن غيره ابن ما خالف أنا بشاهد لهذا. هذا دليل. فذلك أيضا قلت رجل عدل بمعنى عادل، وله أمثلة، كما أن المصدر يأتي بمعنى اسم المفعول كثيرا. قل لا يعلم الغيب إلا لكن الله يعلمه، إلا الله جعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا، يكون الاستثناء منقطعا على رأيه. ثم قدر المؤلف يعلمه ليكون إعراب الله مبتدا ويعلمه خبره، ويعلمه خبره. وهذه الآية تحتاج إلى مناقشة. أولا، لماذا عدل المؤلف عن الاستثناء المتصل إلى الاستثناء المنقطع؟ قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. لا لا، لأنه يرى أن الله تعالى لا مكان له. ومن في السماوات، في السماوات هذه متعلقة بمحذوف تقديره تقرر، كما هو معروف أن ثلث الموصول تقدر استقر أو كان أو ما أشبه ذلك. فيقول إذا قلت من استقر في السماوات أو من كان في السماوات والأرض غير الله، لازم أن يكون الله تعالى في السماوات فيكون له مكان، وهذا عندهم ممتنع، عند المؤلف ومن كان على عقيدته ممتنع. بين هذا في الحاشية، وهذه واحدة. ثانيا، نقول له إذا كان الاستثناء منقطعا، فالمعروف أن الاستثناء المنقطع إذا سبق بكان من منفي يتجد فيه إذا كان منقطعا يجب فيه النص، كما قال ابن مالك في الألفية: وانصب من قطع، وعن ثمين فيه إبدال الوقع. فالمشهور عند العرب أنه إذا كان الاستثناء منقطعا وجب فيه النص، وهنا ليس منصوبا. فقال: نحن نجعل الجملة لا دخل لها في الاستثناء، نجعل الله مبتدا والخبر محذوف. وش لأجل؟ لأجل أن لا نخالف المشهور من كلام العرب، لأن القرآن بلسان قريش وليس بلسان بني تميم. طيب، بعض العلماء يقول: نحن نتخلص مما فر منه المؤلف مع عدم إثباتنا المكان لله، لأن نقول لا يعلم من يذكر في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما نقول من استقر، وحينئذ يزول الإشكال، حينئذ يزول الإشكال، لأن الله تعالى مذكور في السماوات وفي الأرض، فيزول الإشكال الذي من أجله قطع المؤلف الاستثناء. والخلاصة يا جماعة الآن، أحب أن نعيد التقرير. على الرأي الذي نرى وهو المتعين أن الاستثناء هنا مستقر، وأن الله تعالى له مكان، وأن مكانه في السماء. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء حينما أشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغ رسالته، فقال وهو يخطب في عرفة لما قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال مشيرا إلى السماء: اللهم اشهد. فهذا دليل على أن الله في السماء. يسقون من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الاستثناء متصل، ويكون الله بدل من من، أو بدلا من من، بدلا من من. كما إذا قلت: قام، ما قام القوم إلا زيد. نعم، فإن هنا الإفاء أولى، الإفاء أولى، وإن كان يجوز المصدر. لكن إدبار أولى. فعليه نقول الاستثناء متصل ولا فيه إشكال على عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم إيه نعم ما نشكي. وهو الله في السماوات وفي الأرض. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني مسرق مجال. لا أبدا، هو الله في السماوات يعني في مجموعه، وإن كان هو في السماء كما تقول مثلا فلان أمير في مكة والمدينة، وإن كان في واحد منهم. فهنا الألوهية ثابتة في السماوات والأرض وإن كان هو في السماء. طيب خلوا الآن نقرر الكلام، هذا هو الصحيح ولا إشكال فيه. يبقى عندنا على رأي من يقول إنه لا يجوز للمسلم أن يعتقد أن الله في السماء، لأن الله ليس له مكان على زعمهم. كيف نخرج الآية؟ نخرج الآية على ثلاثة أوجه. إما أن نجعل في السماوات متعلق بفعل مناسب ويكون التقدير من يذكر في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وعلى هذا يكون استثناء متصلا، يكون استثناء متصلا وهو مرفوع على البدلي ولا أشكال فيه، يعني لا أشكال فيه من حيث الإعراب، لكن من حيث المعنى غير مسلم. هذا وجه. الوجه الثاني يقولون نجعل الاستثناء منقطعا، نجعل الاستثناء منقطعا ويكون الرفع هنا على لغة من؟ على لغة بني سمين الذين يجوزون الإبدال ولو كان الاستثناء منقطعا. الوجه الثالث أن نجعل الاستثناء منقطعا ولكنه ليس تابعا لما سبق، بل هو مبتدا وخبره محذوف، وهو الذي مشى عليه المؤلف حيث قال لكن الله يعلمه. وهذه التفسيرات والتقديرات مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية فقد أخطأ وإن أصاب. فالذي يفسر القرآن على حسب عقيدته هذا الحقيقة أنه جان على الله سبحانه وتعالى ومتقول على الله بلا علم، لأن الواجب أن تفسر القرآن بما دل عليه ثم تجعل عقيدتك تابعة له. ولهذا يقول العلماء استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، لأن الإنسان اللي يعتقد أولا ثم يستدل الغالب عليه أنه يخضع الأدلة إلى معتقدين، كما هو معروف الآن تجدون هذا فيما يتكلم الناس فيه في العقائد، وتجدونه أيضا حتى فيما يتكلمون فيه في الأحكام. فإن من ينتمي إلى مذهب إذا جاءت النصوص الدالة على خلاف مذهبه تجده يسلك فيها أحد مسلكين، إما إبطالها إن أمكن فيقول هذا ضعيف ومردود وله مقبول، وإن لم يمكن الإبطال سعى بالتحريف لأجل أن تطابق مذهبه. وهذه علة أن من يسلم منها إلا من شاء الله، أن يجعل عقيدته وحكمه تابعا شنو للدليل. وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يجعل ذلك تابعا للدليل لأجل أن يكون تابعا والنصوص تكون متبوعة. أما أن يعتقد أولا سواء كان هذا الاعتقاد مما يتعلق بالعقائد والأمور الخبرية أو مما يتعلق بالأحكام العملية ثم بعد ذلك يحاول أن يحرف النصوص إليها فهذا غير مسلم ولا يزيد المرء. نعم. نجيبه بأن هذا لا دليل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس وهم ليس عندهم شك ولا حياة، بل جحود وإنكار، ثم انتقلوا من الجحود والإنكار إلى قرار الإعتراف. ونقول أيضا هذا الكلام الذي لا دليل عليه هو باطل أيضا، لأن الإنسان إذا شك فقد لا يتخلص من هذا الشك، فلا يتخلص. والله تبارك وتعالى ما دعا عباده إلى الشك والحيرة، فدعاهم إلى الإيمان، دعاهم إلى الإيمان بعد الكفر مباشرة. هنا هذا ربي ما قاله عن حقيقته ولا عن شر، قاله لإقامة الحجة، لأنه مر علينا كثيرا. جبنا هذا مثال إلزام الخصم بنا يعترف به، يعني أنتم الآن تقولون تعبدون هذه الكواكب والشمس والقمر، فهذا ربي، يعني الآن نزف إياكم نزف المقنع كل من يقنص هذا ربي، فلما أكل قال لا أحد الأكل، ثم تنقل بهم، ولهذا قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ما قال وتلك أدلتنا أقررنا بها إبراهيم. إبراهيم ما كان في قلبه أدنى شك في هذا الأمر وأنها آلهة باطلة، لكن لأجل إقامة الحجة على هؤلاء. نعم أين لما قال بلى ولكن ليطمئن قلب قول أين قال ولن تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب. هل إبراهيم شاف؟ ما شاف. طيب أعلمك إبراهيم ما شاف، ولو أجرينا الحديث على ما على فهمك لكان يقتضي أن إبراهيم قد شك، ونحن أولى بالشك منه، ولكن معنى هذا نفي شك إبراهيم. يقول لو كان إبراهيم محلا للشك لكنا نحن أولى به، ونحن لم نشك. هذا معنى المعنى، لأن كل الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم علم اليقين بأن الله قادر على أحياء الموت، وكذلك الصحابة، فكأنه يقول للصحابة هل فيكم أنتم شك؟ إيش الجواب؟ لا. إذن لو كان هناك شك لكنا نحن أولى به من إبراهيم، فإبراهيم ما شك عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما شكوا، ولكن المعنى كما أنكم الآن تعلمون ما في أنفسكم من اليقين فإن إبراهيم كذلك يعلم، ولو كان الأمر لو كان في الأمر مكان للشك لكنا نحن أولى به من إبراهيم. نعم واضح الآن. طيب ثم قال المؤلف وما يشك لا قال لكن الله يعلمه. نعم شف السماوات وفي الأرض، هذه مجموع الظرف الآن لمجموع اثنين، فهو يقين ما يخرج عنها الاثنين، يقين ما يخرج عن الاثنين، لكنه تبارك وتعالى في واحد منهم بدليل العقل والنقل، مثل ما ضربنا مثلا بقولك فلان أمير في المدينة وأمير في مكة. نعم المعنى أن إمارته ثابتة في مجموعين، لكن ليس معناه أنه هو في كل مكان في هذا وفي هذا، قطعا ما يمكن في المدينة وفي مكة في أن واحد بالنسبة للأمير مكة.
الله في السماوات لا في السماوات
يعني في السماوات في السماء فوق السماء وله في السماء السابعة وفوقها وعلى العرش وبين العرش وبين السماء مسألة الله أعلم بها. فالمعنى أنه في السماء بمعنى أنه في هذه الجهة، مثل وجع على القمر فيهن نورا وله في الدنيا بل في جهتهن. وأما قول بعض العلماء إن نور القمر ينعكس أيضا على السماوات ويصل له نور من جهة الأرض ونور من جهة السماء، هذا ليس بصحيح، بل المعنى فيهن أي في جهتهن. نعم وإن كان في الحقيقة القمر ما تخلل السماء الدنيا حتى كان في جهة السماء الثانية والثالثة والرابعة، لكن الجهة فيهن واحد. كل اللي في السماوات والأرض ما يعلم الغيب إلا الله. وأين الله؟ في السماوات. الله في السماوات أي في جهته. لا مهم أنا ما في إشكال. لأن حتى في السماء ليس في السماء السابعة. السماء العلو. أين؟ السماء العلو. أو نجعل فيه بمعنى على. لأن فيها تقريبية لأهل السماء يا جماعة. إما أن تجعل فيه بمعنى على يكون على السماء أو في للضربية ويكون السماء المربية العلو. قال الله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى بل أدرك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود. هل يوقف معي؟
لا في الآية اللي
قبل لم على قوله صلى الله عليه وسلم. من الفوائد لما سبق أظن أما يفيدهم لهم في ذلك البحر أصبقوا من رغم يعني ما فيه أنت إخوائد ساق ما هو أما يفيدهم أما يجب من فرزة أخذ فائدها. قال الله تعالى أما يجب من فرزة دعاه ويكتب السوى ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يستفاد من هذه الآية أولا قدرة الله سبحانه وتعالى لأن قوله يجيب يشمل كل ما يتطلبه الضرورة من قليل أو كثير فيكون في ذلك دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها أيضا بيان أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه لأن قوله المضطر يشمل الكافر والمؤمن ترى في سورة النمل يعني. الفائدة الثالثة أن المضطر مجاب الدعوة مطلقا لقوله أمن يجيب المضطر ولم يقيده بالمؤمن. الفائدة الرابعة أن إجابة المضطر المتحكمة مبسوطة بما إذا دعاه لقوله أما من يجيب المضطر إذا دعاه وأما إذا لم يدعه فقد يجيبه وقد يعني فقد يزيل ضرورته وقد لا يزيلها لأن المضطر قد لا يدعو الله تعالى استغناء بما عنده من المادة من الأمور المادية عن دعاء الله سبحانه وتعالى فيستأنف عن دعائه وحينئذ لا يصدق لا تصدق ضرورته. المهم أن إجابة المضطر هنا شرط الله تعالى أن يكون المضطر داعيا فقال إذا دعا. الفائدة الخامسة منة الله تبارك وتعالى على عباده بكف السوء كف السوء إزالة عن المضطر ولا عن غير المضطر عن الجميع. فبهذا ما قال عن المضطر قال يكتب السوء فحدث المتعلق. والقاعدة عند أهل العلم أن حدث المتعلق في العموم ومعنى يكتب السوء عن كل أحد. الفائدة الثالثة حدث المتعلق في العموم. الفائدة الثالثة أنه يجب على المرء أن لا يتصف في كسب السوء إلا إلى الله لأنه لا يكسب السوء إلا الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا يجب عليه أن لا تعلق هذا الأمر إلا بربك الذي هو قادر على فتحه، وتعلقك بغيره خذلان لك، فمن تعلق شيئا وكل إليه. ولكن هل هذا الكلام ينافي فعل الأسباب؟ لا ينافي، لأن فاعل الأسباب إن كان يعتقد أن السبب وحده هو الفاعل لذاته فإنه ينافي ما ذكره، وإن كان يعتقد أن السبب هو الفاعل ولكن بتقدير الله فهذا من التعلق بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا ينافي إذا توقعت عليه وأثمت عليه أن تفعل من الأسباب ما جعله الله سببا. الإنسان يرجو من الله تعالى دخول الجنة والنجاة من النار، ومع هذا يفعل أسبابه، يرجو من الله تعالى الأولاد ومع ذلك يفعل الأسباب. فالمهم أن فعل السبب إذا لم يعتقد فاعل السبب أن السبب فاعل بذاته فإنه لا ينافي التوكل ولا التعلق بالله سبحانه وتعالى، ولا كما التوكل، ولا ينافي كما التوكل أيضا. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين يفعل من أسباب ما يدفع به السوء. وفيها أيضا الفائدة الثامنة بيان السابعة، الفائدة السابعة بيان منة الله سبحانه وتعالى كان الناس على هذه الأرض هلكة يخلق بعضهم بعضا، وقد ذكرنا فيما سبق الحكمة من ذلك، وهو أنه إن لم يخلق بعضهم بعضا لزم أحد أمره، إما استمرار الخليفة الأولى حينئذ يلحقها الملل والسعامة وعدم التجديد، وإما انقطاع الخلق أو الخليقة لأنه ما فيها أحد يخلقها. الله تبارك وتعالى من منته أن جعل الناس خلفاء. الآن تجدون الرجل إذا طالت في الحياة لا يمله أهل سوقه فقط، بل يمله أقرب الناس إليه. نعم، تجد يقول الله يريحنا بالعافية وما أشبه ذلك، يدعون الله تعالى بالراحة لأنه يخلقهم ويجيهم. نعم، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على كمال قدرة الله في جعل الخلفاء، يعني هو من رحمة الله وهو أيضا من قدرته، لأن فيه إحياء وإماتة، إماتة للأولين وإحياء للآخرين، وهذا من آيات الله وقدرته. ولهذا احتج إبراهيم على المتمرد بقوله ربي الذي يحيي ويميت، فدل هذا على أن الإماتة من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على قدرته. وفي هذا دليل على أنه مهما ظهرت الدلائل والقرائن في الآية أيضا فائدة ظن للكافية، على أنه مهما كثرت القرائن والبراهين فإن من الناس من لا يستعذ بها بقوله قليلا ما تذكرون. نعم، وأن من المقتعدين أيضا من قد يكون استعاضه قليلا، لأن قوله قليلا ما تذكرون يتضمن التذكر من واحد والتذكر من جماعة، فقليلا ما تذكرون يعني أن الواحد منا قد يتذكر لكن قليلا. وكذلك أيضا الفئات من الناس لا يتذكرون، ولا يتذكر من الناس إلا القليل، والمتذكر أيضا تذكره قليل إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. نعم، لا عربنا هذا كلام على ثلاثة أولا، المؤلف جرى أنها زائدة وقلنا أنها يحتمل أن تكون مصدرية. نعم، ثم قال الله تعالى أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. في هذه الآية من الفوائد أولا بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على الخلق في البداية في ظلمات البر والبحر والجو أيهم يكون؟
البحر
أو من البحر؟ كانت على البحر وهنا من البحر، لأن قلنا على قاعدة الفقهاء الهواء تابع للقرار، إن كانت على البر فهو من ظلمات البر. كذا ففيه منة الله على عباده الهداية في ظلمات البر والبحر. وهذه الهداية هل هي بعلامات أو بإلهام؟ بكل الأمرين. نعم، قد تكون بالعلامات وهو الأكثر، وقد تكون بالإلهام. لما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وما يعرف عليه الصلاة والسلام شيئا، فهداه الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض العلماء يستعمل هذه الآية لضعف يضاع بالبر أو حتى بالبلد، يدور بيت واحد ولا اهتداء إليه، يتلو هذه الآية عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وهو دعاء مناسب. دعاء مناسب. إذن من تقرأ على هداية ظلمة البر والبحر، نعم، سواء كان ذلك بالأسباب المشاهدة أو كان ذلك بالإلهام، إن الله تعالى يمن على العباد بهذا وبهذا. وفيها أفادة الثانية أنه يجب على الإنسان أن يعتمد على الله في الهداية إلى الطريق الحسي، كما يعتمد عليه في الهداية إلى الطريق المعنوي. فكما أنك تقول الله رب اغفر لي وارحمني واهدني في الهداية المعنوية، كذلك أيضا اعتمد على ربك في الهداية الحسية. لا تعتمد أيضا على الأسباب، لأن تمن أناس أهل معرفة ودون ابتلاء ومع ذلك لا يهتدون. وقد حدثني رجل أثق به يقول إنه ذهب من هنيزة إلى بريدة في حادث، قد تذهب السيارات، أعطى أحد التجار هنا كتاب إلى أحد التجار في بريدة، قالوا احرص على أنك تركهم بس. يقول فصليت المغرب خارج البلد في هنيزة، رحت مع طريق يسمونه طريق الخراب مختصر. يقول لما اني وصلت وهو مع الزمن الاخير، يعني ساعة وربع تقريبا وعلى الجنوب، وصليت في المسجد التابع اللي في بريده، وانتظرت حتى خرج وتابعته وقلت هذا خط من فلان، قال ادخل مسجده. يقول اني جيت وهمت، قال لا لزم علي يقول دخلت، قالوا يسمون الخوف. يقول قال متى كان يجد يصلون به المعرض؟ قال اخو والله اخي هذا انا اجود من نادتنا الفلاني. يقول انا ما حطيتها على بالي الكلمه، ما ابدا ما حطيتها على بالي اطلاقا. يقول تجاوزت وطلعت. يقول انا طلعت ومرمي ودع ادور ويا ما تؤدي ولا غرات الا الخوف. يقول لهم إلى آخر الليل لما دفت تعيد ثم الليل ولها في أهل خداء وأجرون تسوى ما لقني ما لقني عنه ما ينقل عنه اللي فيه فيه. المهم دقي إلى طلوع الشمس وينفض النهار عد الليل ويوم جاهد راح مريض التامس عليه على أن الرجل هذا يهتدي، ومع ذلك ظل الطريق. لا تقول إن أنا والله عارف الهداية، هداية الله للطريق هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى للعباد سواء في البر أو في البحر. و ها؟ إيه بعض الناس سيئ ترفض حتى من الناس من هلا خيطي لو انا مهد بينا لكن ما خالف. يقولون يجلسون يتعللون بعد الاخير، يروحون يسرقون من الرمانة الكيري، نعم، ويدون يتعلمون عنه. لا الأولي لا يعني في عديد هم راد ما يغرمنا لا تدري واذا سوى ذلك أما يحيطون في ظلمات البر والبحر تكلم منها فائدتين أظن الفائدة الثالثة بيان آية الله سبحانه وتعالى في هذه الرياح بقوله ومن يرسل الرياح. الفائدة الرابعة أن هذه الرياح مسخرة مدبرة وليست هي التي تهب بطبيعتها بل هي مسخرة مدبرة بقوله ومن يرسل الرياح. الفائدة الخامسة أن الشيء الواحد قد يكون خيرا وقد يكون شرا بحسب آثاره ونتائجه. فالرياح هنا يقول بشرا بين يدي رحمته وعلى عاد ونحوهم على إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. والكل من فعله تبارك وتعالى هنا أرسلنا يرسل الرياح وهنا أرسلنا عليه فالكل من فعله. وحينئذ يرد علينا السؤال هل الله تعالى يفعل السوء؟ نعم الجواب السوء في المفعول سوء في المفعول. وأما بالنسبة للفعل لا فإنه ليس بسوء لأنه قادر عن حكمة قادر عن حكمة. وقد مر علينا في أول الآيات أن انتقام الله تعالى من المجرمين هو نعمة وكمال يحمد عليه. لما ذكر عقوبة قوم لوط قال قل الحمد لله. نعم وفيه أيضا دليل على الفائدة الثالثة أن المطر من رحمة الله بقوله بين يدي رحمته. سابعة إطلاق الصفة على آثارها بقوله بين يدي رحمته. فالمطر ليس رحمة الله ولكنه آثار من آثار الرحمة. والله سبحانه وتعالى يطلق الرحمة على ما كان من آثاره. قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وفيه أيضا من الفوائد السابعة الثانية دليل على أن الرياح سبب لنزول الأمطار لقوله من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال تعالى في آية أخرى صريحة الله الذي يرسل الرياح لتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. نعم هذا دليل واضح على أن الرياح هي التي تثير السحاب بإذن الله سبحانه وتعالى. وثلاثة أيضا من الفوائد بيان تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما يشرك به وأنه أعلى وأعظم من كل ما يشرك به لقوله تعالى الله عما يشركون. وفيها الفائدة العاشرة أنه لا أحد يستطيع أن يفعل هذه الأفعال وهي الهداية في ظلمة البر والبحر وإرسال الرياح بشرا بين يدي رحمته. ولهذا قال أإله مع الله يفعل ذلك؟ الجواب لا. فهل يشمل الهداية في ظلمة البر والبحر بالأسباب التي توصل الناس إليها اليوم؟ يشمل هنا يشمل لأن الله أطلق الهداية بأي سبب كان فهي من الله. قال الله عز وجل أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده من فوائدها أولا بيان قدرة الله تبارك وتعالى في بدء الخلق وإعادته لا ولا أحد يستطيع بدء الخلق وإعادته أبدا إلا الله. والذي قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت، مش جوابه يا يوسف؟ الذي قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت، فرد عليه بقوله أنا أحيي وأميت. ما هو الذي يبدأ الخلق في النهي هو الله؟ إذن هو الذي يحيي ويميت، فكيف بماذا نجيبه؟ نعم. وأما أن يحيي فهذا الحياة في ميت لا يستطيع، أو يموت فيخرج النفس من البدن هو ما يستطيع. واضح؟ إذا قوله تعالى ما يستطيع واضح أنه مختص بالله وأنه لا أحد يستطيع. الفائدة الثانية نعم ما اقتنع ولكنه عدل إلى أمر لا يمكنه أن يجادل فيه، لأن ثالث باب المناظرات جلس إلى العظهر في الأرض. نعم. وفيها أيضا من الفائدة من الفوائد بيان أن الرزق من الله عز وجل لقوله ومن يرزقكم من السماء والأرض. طيب أليس الله تعالى يقول فارزقوهم منه فارزقوهم فيها؟ طيب كيف تقولون الرزق من الله ولا أحد يرزق من الله؟
يجوز إطلاق الرزق على أنه
السبب، على أنه السبب فيكون هنا إضافة إلى العبد من باب إضافة السبب إلى مستقبل. نعم.
وإن كان رزق الله
عز وجل رزق مطلق، ورزق مطلق مقيد. ربما هذا أيضا نقول إن وجه آخر إن الرزق العام غير الخاص، لكن حتى الخاص أيضا ليس رزقا مستقلا إنما هو بالسبب. ولهذا الجواب الذي لا يخرج عنه شيء أن نقول إن إضافة الرزق للمخلوق من باب إضافة الشيء إلى سببه. ولهذا قال الله تعالى فيها ومن لستم له برازقين قبله ومن لستم له برازقين. فهذه المخلوقات ما نرزقها، من يرزقها؟ الله سبحانه وتعالى. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أنت الذي ترزق الزرع، ترزق الطير، ترزق الوحوش، ترزق السباع، أبدا ما يرزقها إلا خالقها. كذلك أيضا أنت لا ترزق نفسك، حتى نفسك لا ترزقها. ولهذا تجد أشطر الناس وأجودهم في البيع والشراء وألفاظهم وأشدهم مخرا وحيلة تجد أحيانا من أفقر الناس، وتجد الإنسان الأبلة نعم لما يحسن أي شيء يكون عنده أموال عظيمة، والله تبارك وتعالى يعطي فضله من شاء. طيب وفيها أيضا فائدة الرابعة قوله من يرزقكم من السماء والأرض. الرزق من السماء كيف هو؟ المطر والأرض النبات، أو السماء ما على من الأشجار، والأرض ما نزل من الزروع لقوله لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وفيها أيضا الفائدة الخامسة دليل على أنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى بقوله إله مع الله. والفائدة السادسة تحدي المناظر لقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الفائدة التابعة أنه لا بأس للإنسان أن يتدرج مع خصمه، نعم، وأن يتحداه بما يقر به، وهذا غاية الإنصاف أن تقول لخصمك هذا الدليل، لأن هناك حالة أخرى ليست إنصافا وهي أن تقول لخصمك لا أقبل منك أبدا، قل لا، فأنت إذا قلت للخصم هذا الدليل إن كنت صادقا فقد أنصفته وتحديته أيضا، وحينئذ يظهر عجزه. لكن لو قلت لو تأتي بأي دليل ما قبل معناه أن نسعت العلو له، الآن هو ينتظر عليك وأنت تنقبل أمامه، مع أنك الآن في هذا الوقت تكون مستكبرا لكن لو فرض أنه ظهر عناد هذا الرجل وأنه إنسان يماري ولا يقبل الحق، هل لك أن تقول أنا لا أقبل منك؟ يعني مثل أفرض أنك أن استدللت عليه بآية من القرآن أو بنص صريح من السنة وصحيح ثم جعل يجادلك في هذا الأمر، لو قال مثلا الربا حلال مصلحة عظيمة ينتعش به الاقتصاد، نعم، والناس يتحركون، فوش اللي حرم؟ فتقول وحرم الربا، قال هذا الربا في الجاهلية، إذا حل الأجل على الدين وعلى الفقير وهو فقير قال نزيد في الأجل ونزيد في الربا. وأما ربا البنوك ما أشبه ذلك فهذا برير من الطرفين، ولا في الظلم، وهو انتعاش للاقتصاد ومصلحة للبلاد، نعم، وتنمية للمال وما أشبه ذلك. هذا يصح أن أقول لا أقبل منك مهما جئت. لماذا؟ لأنه مجادل ما يريد الحق، فالشيء الذي فيه نص صريح واضح المجادلة فيه غير مقبول. ولهذا قال لما قال أبو سفيان أعلو هبل في أخر، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تجيبوا، منعهم من يجيبون. نعم، وش السبب؟ لا
قال
ألا إيه، نعم، بالعكس لما قال هل فيكم محمد وفيكم من هذه الصحافة والخطاب، قال الرسول لا تجيبوا، إهانة له. لكن لما قال أعلو هبل وصار بإجاب بالباطل ليعليها الحق، وصار هذا فيه تشبيه لأن الشبهة قائمة في هذا المكان. وش بس قيام الشبهة؟ أن الانتصار كان لهم، فمن سمع هذا الكلام ذا صحيح هبل الآن اعتلى، فكان من المناسب هنا أن تزال هذه الشبهة ويقال الله أعلى وأجل. أما بالأول فرى النبي عليه الصلاة والسلام أن من المصلحة أن يهجر وأن لا يجاهد. حقيقة ليست هذه المسألة شبيهة بمسألة ليست شبيهة بمسألتنا، وكنت أظن أنها شبيهة بها. نعم، أجابهما لما قال ما هؤلاء قد تريدون. الحاصل لأنه الآن صارت الشبهة، لما كان ما تكلموا وقال أن هؤلاء فقد تريدونهم تقوم الشبهة من الناس، وصحيح لهم أحياء لأجاب، هنا يجب صار الجواب له محل. طيب، إذا في دليل على أنه في مقام المناظرة ينبغي للإنسان أن يطالب الخصم شو بالدليل، لأن في ذلك فائدتين. الفائدة الأولى إظهار العدل والإنصاف بالدليل نفسه، عدل وإنصاف. الفائدة الثانية منع استنكار الخصم، لأن الخصم إذا ما تلب منه الدليل وبعدها ما نقبل منه يجي دليل ولا ما يجي دليل حينئذ يستنصد إلى الله. الآن غلط نعم. طيب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وفي هذا دليل على أنه ليس عندهم برهان ولا لا، لأنه لو كان ثمة برهان لم يكن للتحدي فائدة إطلاقا. نعم. ولهذا ننقلكم إلى آية أخرى وهي قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أعلى بعض الناس خوفه بهذه الآية حينما قالوا إن الكفار وصلوا إلى القمر، وقال هذه الآية دليل صريح صحيح واضح ظاهر على أنه يمكن الوصول إلى القمر. نعم. لقوله لا تنفذون إلا بالسلطان، والسلطان العلم هكذا قال. نعم. فإن قال له يا قبيل من قال لك أن السلطان العلم؟ السلطان ما بذا السلطة، وهو في كل موضع بحسبه. فإذا كنت تجادل في آية علمية أو في مسألة علمية فالسلطان العلم، إذا كنت تكلم لطف بتفعيده فالسلطان القدرة على تنفيذ قطع يده مو العلم. نعم. إذا كنت تريد أن تصعد مكانا مرتفعا فالسلطان القوة. نعم. فالسلطان في كل مكان هو عبارة عن السلطة على الشيء. الآن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان. إيش معنى السلطان؟ القوة والقدرة. والقدرة. ولهذا قال يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون. فهؤلاء يرسل عليهم شواظ من نار ونحاس. نعم. والآية إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض جميعا، فهؤلاء نفذوا من أقطار السماوات والأرض. ها؟ هذا أنهم نفروا من أقطار الأرض لكن ما نفروا من أقطار السماوات. ثم إنه لو كانت جائزة على ذلك لكان هذا التحدي لا معنى له. إن استطعتم، إذا كانوا يستطيعون ليش قالوا إن استطعتم؟ نعم. الشيء المستطاع ما 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 يعرض بمعرض التحدي. ثم إن الآية مسوقة بين خلق جاء الخلق ثم الموت ثم الموقف ثم الجزاء، وهذا يقال لهم متى؟ في الموقف. ذكر الله خلق الإنسان من صلصال فخار ثم قال كل من عليها فان ثم قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم. نعم. ثم قال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كتان إلى آخر، صدق جزاء الظالمين وجزاء المؤمنين. فالحاصل أنا أقول إن التحدي في مقام الإنسان غير مقبول، ولا يمكن أن يقع في كلام الله ولا في كلام أي واحد من البشر. كيف تتحدى بما استطاع؟ نعم. قول يا عبد الله. لا، المعاند في قصده إذا كان ذلك من إهانته وعدم تأثير صفته فالأولى قصده، وأما إذا كان ذلك سببا للفارق أو سببا لقوة تفكيره فيجب أن يرد عليه. يجب أن يرد عليه لكل مقام مقام. إذا هانت إنسان للقوة نعم فأكتك بالحديد والنار، وإن كان ما للقوة فلنبيت رب نحن. نعم. هي المراغب. إيه لا، هذا الجدال ليس بالحق، لأن فيه مرى بس مجرد مغالبة على ومن هاني. وأما الجدال فقد أمر الله به الجدال بإثبات الحق والإثبات باب المأمور وجوبا أو استثبات حسب الحال. وأما المرى بس مجرد معاندة إذا بعض الناس الآن في المجلس تجده يختلف مع آخر في مثل من المثال من مثل جديد يجده حقيقة مثل عام وتلقاهم يتعاندون أنا أقول إذا أنا على حق وأنت على حق هذا ما لك لأن هذا ما يزيد الأمر إلا ستة، ربما يتحزب الحاضرون إلى حسين، وربما يحدث في قلب أحدهم على الآخر حقد وعداوة، فهذا أصلا من الأحسن تصف. نعم لا ما هو المراد حق ترى، يعني أنا مثلا أقول لك إن فلان وصلت مثل ثلاثة وأنت تقول لا ما الحق مع من؟ مع الصرف هذا ما هو بمعنى المحق اللي معنا ضد الباطل اللي هو الصرف. طيب قل هذا برهانكم منكم الصادقين. ثم قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا ومما سبق أن توجيه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول قولا يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بهذا القول، لأنه عبارة عن إيش؟ رسالة خاصة. القرآن كله مأمور أن نرسل كل الناس، كل القرآن، لكن إذا خص بعض الآيات كلمة كل يدل على عناية الله تعالى بهذا الأمر، حيث أو أوصاه به أو أوصاه بتبليغه وصية خاصة. الفائدة الثانية أنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله، كذا. طيب اللي في المستقبل ما يعلمه أحد إلا الله بكل حال، والحاضر أو الماضي قد يعلم، الحاضر أو الماضي قد يعلم، ودعوى علمه ليست من علم الغيب. وعلى هذا فليحيرون يخبرون عما جرى على العبد، هؤلاء ليس ممن يدعون علم الغيب، كثرت لأنه إما ماضي أو حاضر وهو معلوم، لكن قد يكون غائبا عن ذكر شاهدا للجن، لأن الجن يعلمون الشيء البعيد ويخبرون من يصحبهم من الإنس. وعلى هذا فما نحدث به عن بعض الناس أنه إذا جاءهم المريض قالوا أنت أصاب كذا وأصاب كذا وأصاب كذا، ويكون أمرك ما أكبر، هذا ليس من دعوة الغيب، فتصديقه ليس كفرا بالله، ليس كفرا، لكن يبقى النظر في حال هذا الرجل، هل هو مستقيم؟ فإننا حينئذ نرسل إليه ولا حرج علينا إذا ذهبنا إليه. أما إذا كان غير مستقيم بحيث إن الجن لا تخدمه إلا بكذب وكفر، فإنه لا يجوز لنا أن نذهب إليه لما في ذلك من الإعانة على الكفر. وقد اتفق الإسلام أن الجن يخدمون الإنس لمصالح الجن، فإذا كانوا كفارا فإنهم قد يخدمونهم إذا أشرك الإنسي بالله. وقد يكون مثل جاء أشرك الإنسي مثلا يكون امرأة تعشق هذا الرجل وهو لما أقدم شرط منه أني أفعلها، نعم. أو كذلك رجل من الجن جاء أشرك امرأة من الجن فيحصل الأمر كذلك، فيكون هذا الأول شرط اللي أشرك بالله، والثاني فسوق وبنى. وقد يخدمه لمجرد محبته له بدون أي سبب، هذا لا بأس. وقد يخدمه لله، يرى أنه عابد متقي، نعم، أو عالم ينفع الناس علمه فيخدمه لهذا السبب. فما دامت أن خدمة الجن للإنس تتنوع، فإن حكم استخدام الإنس للجن يكون بحسب هذا التنوع، يكون بهذا، ولا يقال إنه حرام مطلقا، نعم، ولا يقال إنه جائز مطلقا، بل على حسب الحال. وقد ذكرنا أن أن أحد أهل العلم فمثنى في حلقته حركات بغير مشاهدة، ويقولون إن الجن يحضرون العلم عنده، وأنه أحيانا يسمعون كلاما وسؤالا بدون أن يعلموا به. يعني هذا يعني متوافر عندنا، ها؟ إيه معنى هذا حاد مو بيحكي؟ لا يسمعون جميعا بس ما يشوفون، يسمعون هنا ولا. وهذا ليس ببعيد، إذا كان رسول صلى الله عليه وسلم حضر هناك من الجن وحضروا القرآن وتأدبوا لما حضروه قالوا أنصت، نعم، فلما قضي ولوا إلى قومهم من جريد، نعم. وأيضا لما سمعوا القرآن قالوا إن سمعنا قرآنا عددا يهدي إلى الرشد فآمن الناس. فورثة الأنبياء من أهل العلم يمكن أن نحضرهم هناك من الجن ينتفعون بعلمهم، وليس هذا ببعيد. الغالب ما يرى، ما أعرف، لكن الغالب ما يرى. نعم، إيه 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 إيران، لكن أنا مثل مثل الملائكة ما يدري، يعني العاطف منهم عالم غيب، لكن قد يرون. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإذا نقول ما كان قد حدث من قبل أو هو الآن موجود فليس من علم الغيب، فمن ادعى معرفته لم يكن مكذبا لله ورسوله. واضح؟ طيب. وفي قوله من في السماوات والارض الغيب الا الله اشاره الى ان الله تعالى في السماوات، وقد خرج العلماء فيفيد ان الله في العلم، وقد خرج العلماء ذلك على ان في بمعنى على، في بمعنى على، او ان مراد السماوات الجهات العليا، وان انه تعالى فوق الارض وليس على السماء. وفي الايه من الفوائد اظن ناوصل لهم قال الله تعالى وما يشعرون اي كفار مكه كغيرهم أيام يبعثون، قال أيام وقت يبعثون، نعم، يعني ما يشعر أحد متى يبعث الناس، لأن علم الساعة إلى الله عز وجل، فلا أحد يشعر متى تكون الساعة، حتى لو جاءت علاماتها وأشراطها فإننا لا نستطيع أن نحددها بالتعيين ونقول بقي عليه كذا سنة كذا شهرا، ولا ما هو بالصرف. ولهذا قال أيانا يبعثون، وقول المؤلف وقت يبعثون فيه إشكال من جهة النحو، نعم، ما هو الإشكال؟ أيانا هذه مضاف لكنها استفهامية، وقت ظرف مجردة من الاستفهام، ولهذا تفسير أيام بوقت قصور. ولو قال المؤلف متى يبعثون لكان هو المناسب، نعم لكان هو المناسب، لأن أيام يبعثون نقول إنها ظرف وهي متضمنة للاستفهام معلقة للفعل عن العمل، والفعل يشعرون، يشعرون أيان يبعثون، فالجملة أيان يبعثون في محل نصب يشعرون، ولو كان التقدير وقت يشعرون وقت يبعثون لكانت لم يكن في جملة التعليق. فإذا المؤلف بتقديره وقت ضيع علينا مسألتين، المسألة الأولى ما تضمنته أيام من الاستفهام، قول، والمسألة الثانية تعريف كون جملة هنا في محل نص لأنها معلقة بأيام، وعلى تقريره تكون أيام نفسها أو نفسها هي المطلوب. نعم هذا ما ينبغي التنبه له، لأنه ينبغي أن يكون تفسير اللفظ الخاصة مطابقا للمفسر مطابقا له في كل لحظة. وما يدعون إلا يغفلون. طيب من ادعى أنه يعلم متى يبعث؟ أما الكفر كافر. هنا كافر اللي يقول أن القيامة بتكون في سنة 1414. نعم هنا هو نشر هذا، نشر هذا في كتب لبنان عن واحد يقول ساهم استنتج أن تكون في 1414، يعني ما بيقول لك 12 سنة. هذا اللي يصدقه أو يشك في خبره، لو ما صدق يقول عنده تردد يعتبر كافرا، لأنه يجب الجزم لتكذيب هؤلاء، يجب أن نجزم لأن هؤلاء كاذبون، لأنه ما يمكن أن نعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله. حمد عليه الصلاة والسلام أعلم البشر وجبريل أعلم الملائكة، لما سأله قال ما المسؤول في أعلم من الساعة؟ ما حدد متى تقوم الساعة إلا الله. وهذه الأشراط أيضا، هذه الأشراط علامة على قربها، لكن القرب نسبي، القرب نسبي، لا تظن القرب 30 سنة 40 سنة 100 سنة. حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يوم من الأيام والشمس على رؤوس النخل، فقال إنه لم يبق في الدنيا إلا كما بقي من نومه النهار.